بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بالفائدة الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، وأن أقلها عندهم المسند وهو الذي ليس له إلا مجرد رواية، وأن المحدث هو الذي له علم بطرق الحديث وأسماء الرواة، وعدالة الرجال وجرحهم، وأن الحافظ أرفع من ذلك. وذكر كلاما لأبي شامة رحمه الله تقده عليه ابن حجر، والفائدة من كلام أبي شامة أن علوم الحديث ثلاثة: حفظ المتون ومعرفة الغريب والفقه في هذه المتون، هذا القسم الأول وهو أشرف الأقسام، والثاني حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال وتمييز الصحيح من السقيم، والثالث جمعه وكتابته وسماعه وطلب طرقه والعلو فيه والرحلة إلى البلدان. إلى آخر ما ذكر. وعرفنا أن المنتقد على بعض المحدثين إنما هو أن يكون حظه وأن يكون غاية مراده هو تكثير الرواية وتكثير الشيوخ، تكثير الشيوخ وعدم التفقه، وأن يكون التفقه في هذا الحديث ليس له به كبير عناية. ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباطي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط. وعلوم وأبو فلان ما اسمه، ومن الذي بين الأنام ملقب بسناطي، وهو لقب لأبي علي الحسن بن حسان الأندلسي القرطبي، لقب الحسن بن حسان أبي علي الأندلسي القرطبي. وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساطي. قال السيوطي رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين السبكي، وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، قال: يرجع إلى أهل العرف. نعم، هذا راجع إلى أهل العرف، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان. فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. انظر هذا الآن في زمن الحافظ المزي، وكان الناس في ذلك الزمن لا زالوا معتنين بعلم الرجال والحديث، ومع هذا جعل الحكم للغالب. قال: فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة. ابن دقيق العيد اسمه محمد بن علي بن وهب ابن مطيع القشيري أبو الفتح ابن دقيق العيد. قال كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقلت كان يصل إلى هذا الحد؟ قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس واسمه محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد بن سيد الناس العمري الأندلسي أبو الفتح الحافظ الأديب أحد الأعيان معرفة وحفظا وضبطا ضبطا للحديث، توفي سنة 34 و700. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواه. قلنا الرواية النقل والدراية المعرفة بأحوال الرواه وطبقاتهم وسماعاتهم ونحو ذلك، وجمع رواه. واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. قال وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم انتهى. وهذا الذي قررناه أن هذا يختلف باختلاف الأزمان، وكلما تأخر الزمان ماذا خف الشرط. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخ أبو الحافظ أبو الفضل العراقي فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف اختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جمع بخلاف ما ذكر من جمع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، سند ضعيف إلى الزهري كما في الحاشية. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. انتهى. الحاصل أن ذلك راجع إلى عرف ذلك الزمان. قال: ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ، قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من حفظ السرد، أي الإتقان يعني شيء أزيد من مجرد السرد. وقال غيره: الحفظ المعرفة، لأنه إذا سمي حافظا ما معنى حفظ، فبين ذلك. قال عبد المؤمن ابن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد جزرة، لقب جزرة إمام حافظ حدث الشرق، قلت: يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا، إنما كان عنده معرفة. قلت: فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال: نعم ويعرف. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من 700,000 و50,000 حديث، أي هذه التي كان يحفظها ثم انتقى منها نحو 30، ثم انتقى منها نحو 30,000 حديث، فبالمكرر قد يزيد قليلا. قال: وقال أبو زرعة، أبو زرعة الرازي: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث. قيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وهذا قد بيناه في كتاب سبق، أن المراد بهذه الجمل حين يقول يحفظ 300,000 حديث أو 200,000 حديث وما أشبه ذلك، أن هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى حفظ الأحاديث بطرقها، وحفظ الفتاوى المسندة، فتاوى التابعين، وفتاوى الصحابة، والأقوال المقطعة، فكل ما روي بسند أدرجوه في هذه المحفوظات، كل ما روي بسند أدرجوه في هذه المحفوظات، فلهذا كثرت. وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ ابن حافظ الذهبي لعلها تكون نحو من 10,000 حديث. الأحاديث الصحيحة التي ليست بمكررة لعلها تكون نحو من 10,000 حديث، أو قل أنت مثلا 20,000 حديث أو 15,000 حديث. هذه الأحاديث التي في الكتب غير المكررة وفيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقولهم 100,000 حديث في مقارنة ب20,000 حديث، طيب هذا يدل على 10 أضعاف. هذه من أين جاءت؟ يدل على أنهم قصدوا الطرق والفتاوى والمقاطيع والمراسيل وكل ما روي بإسناد. فإذا روى الحديث عن الزهري 20 شخصا عدوه، وهو حديث واحد، عدوه 20 حديثا، وهكذا. قال: وقال يحيى بن معين: كتبت بيدي 1,000 حديث. وقال البخاري: احفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. وقال مسلم: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. وقال أبو داود: وكتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. وقال الحاكم في المدخل: كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله ابن وارة، محمد بن مسلم ابن وارة الحافظ رازي، يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي صاحب الإمام أحمد المعروف بن راهويه بنيسابور، فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 كسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000. قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. هذا احفظه. قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. وقال غيره سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث هل حنث؟ قال لا. ثم قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300,000 حديث. وهذا حفظ عظيم وممارسة ورغبة وإقبال، ولا يتأتى هذا إلا عن بعد عن أسباب الفشل في الحفظ. ومن أسباب الفشل في الحفظ المعاصي والذنوب، ومن أسباب الفشل في الحفظ الفتن والمشاكل، تشتت الذهن وتذهب بالحفظ. ولهذا كان الحفاظ يخملون ذكرهم حتى إذا اكتمل حفظهم وظهر للناس بعد ذلك يكون قد ثبت. قال الحاكم وسمعت أبا بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال وسمعت أبا بكر يقول كتبت بأصابعي عن مطين، ومطين هو محمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بالحضرمي، الحضرمي المعروف بمطين، لقب بذلك لأن بعض مشايخه مر عليه وهو يلعب بالطين مع الصبيان وقد أخذوا طينا وطينوه به فناداه يا مطين فثبت لقبا له. قال كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث وسمعت أبا بكر المزكي. هذا يدل على ما سبق، لأنه لما قال كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث، كتبت ما قال حتى رأيت قرأت قيل، قال كتبت كتبت. إذن هذه المقصود بها كما سبق مما أشار إليه البيهقي أقاويل الصحابة والتابعين وفتاواهم وطرق الحديث. قال وسمعت أبا بكر المزكي يقول سمعت ابن خزيمة يقول سمعت علي بن خشرم يقول كان إسحاق بن راهويه يملي 70,000 حديث حفظا. وأسند ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. عبد الله بن شبرمة فقيه العراق وقاضي الكوفة كان ثقة عفيفا خيرا. ماذا قال عن الشعبي؟ قال الشعبي ما كتبت سوداء يعني مدادا في بيضاء أي في ورق إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. قلوب صافية جاهزة للحفظ متهيئة له. قال فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال تعجب من هذا؟ قلت نعم. قال ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبي. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أكثر من شيء محفوظات ينفتح له الأمر، وليس كما يظن بعض الناس أنه يتشتت أكثر، بل ينفتح له الأمر ولا سيما مع الإتقان والمضي واحدة واحدة. وأسند عن أبي داود الخفاف قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق ابن راهويه، يقال راهويه عند أهل اللغة ويقال راهوية عند المحدثين، يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي وأحفظ 4,000 حديث مزورة أي ضعيفة. هذا إسحاق رحمه الله، كانوا حتى يحفظون الأحاديث الضعيفة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه، قال نعم ما رأيت معه كتابا قط. قال له لقد كان حافظا، كم كان يحفظ؟ قال شيئا كثيرا. قال أكان يحفظ 10,000؟ قال 10,000 و10,000 و10,000. قال أبي هذا كان مثل وكيع. وقال يزيد بن هارون وهو الواسطي أبو خالد السلمي ثقة حجة إمام، كان رأسا في العلم والعمل. قال أحفظ 25,000 حديث بإسناده ولا فخر، ويحفظ للشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي كان عنده شيء 20,000 حديث. وقال الأجري كان عبيد الله ابن معاذ العنبري يحفظ 10,000 حديث. هذه هذا تمام الفائدة السابقة. الفائدة الثالثة، أول من صنف في الاصطلاح. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر من أول من صنف في الاصطلاح القاضي أبو محمد الرامه الرمزي، اسمه الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد أبو محمد الرامه الرمزي، إمام حافظ محدث العجم أحد الأثبات. فعمل كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. أين هذا الكلام لابن حجر؟ أين مر بكم؟ هذا في نزهة النظر. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا على كتاب الحاكم، وأبقى فيه أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه، يعني في حدود وضوابط الرواية، قوانين مقصود الضوابط والحدود والشروط، كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع. وقل فنون من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة محمد بن عبد الغني إماما حافظ المتقن رحال، توفي سنة 29600، والخطيب رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت. قال كل من أنصف علم أن المحدثين، قال ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه، عيال أي عالة يعتمدون كتبه، كما أن أكثر الناس من المخرجين اليوم عيال على كتب الشيخ الألباني رحمه الله، وجزء منهم عيال على تحقيقات مؤسسة الرسالة. قال ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه للمع، وأبو حفص الميانجي جزء ما لا يسع المحدث جهله وغير ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور في علوم الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. هذا في مقدمة نزهة النظر، وقد قرأناه في شرحنا لذلك الكتاب في الدرس الذي سبق التدريب. قال: إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده وما يتعلق بالسند وحده وما يجمعهما وحده، يعني لم يرتبه الترتيب على أدق، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده، لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه، وهذا يحتاج إليه الطالب. انتبه لهذه الفائدة. إذا وصلت إلى مرحلة التأليف فأحيانا يكون عندك القدرة والملكة والأهلية للتأليف، ولكن قد لا يتسنى لك أو ماذا وقت للتدقيق والترتيب الشديد الأنيق الواسع الكذا، فألف على ما يتيسر، فإن وجدت وقتا بعد فنقح وهذب وفعل ما شئت. أما أن تترك وتقول لأني ما وجدت نعم يعني ماذا بقي لي ترتيب وبقي لي كذا، نعم التأليف وإذا كان مهما أهم من مجرد العناية التامة بحسن الترتيب. إن تيسرت فذاك نور على نور، وإن لم تتيسر فلا يغفل عن التأليف المفيد. قال: وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة منهم المصنف وابن كثير والعراقي والملقيني وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي والطيبي والزركشي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. إذن هذا في ماذا؟ في أول من صنف في علوم الحديث. رابعة والأخيرة: عدد أنواع علوم الحديث. يعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد. قال الحازمي في كتاب العجالة: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه المصنف 65، وقال: ليس ذلك بآخر ممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها أن يفرد أهلها بالذكر، فإذا هي نوع على حياله. هذا من مقدمة ابن الصلاح. قال شيخ الإسلام: وقد أخل بأنواع مستعملة عند أهل الحديث، منها القوي والجيد والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والصالح، أي لم يذكرها ابن الصلاح. ومنها في صفات الرواة أشياء كثيرة، كمن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يكون البخاري اسمه شيخه مسلم والراوي عنه مسلم، اسم شيخه أحمد والراوي عنه أحمد. قال: وكمن اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، أو اسمه واسم أبيه وجده، أو اتفق اسمه وكنيته، وغير ذلك. واستدرك الملقيني في محاسن الاصطلاح 5 أنواع أخر غير ما ذكر، وسيأتي إلحاق كل ذلك إن شاء الله. وقد ذكر ابن الصلاح أيضا أحكام أنواع في ضمن نوع مع إمكان إفرادها بالذكر، كذكره في نوع المعضل أحكام المعلق والمعنعن، وهما نوعان مستقلان أفردهما ابن جماعة، وذكر الغريبة والعزيزة والمشهورة والمتواترة في نوع واحد وهي 4، ووقع له عكس ذلك وهو تعدد أنواع وهي متحدة، والمصنف تابع له في كل ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا حين الشروع، أي وقت الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول إلى آخر ما سيأتي. فهذه مقدمة من 4 فوائد بارك الله فيكم. فائدة الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه، والفائدة الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند، والفائدة الثالثة بارك الله فيكم في أول من صنف في الاصطلاح، والفائدة الرابعة في عدد أنواع علوم الحديث. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.